الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يشرح فيه كتاب منازل السائرين للإمام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري. فالإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري كان يتكلم عن منزلة الاعتصام، وذكر أنه اعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، واعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بالشيء هو الاحتماء به والتمسك به واللجوء إليه، والاعتصام بالله الاحتماء بالله واللجوء إلى الله، والاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن الكريم هو التمسك بالقرآن الكريم والعمل. ثم ذكر أن الاعتصام على ثلاث درجات. الدرجة الأولى اعتصام العامة، وتكلمنا عنه في المرة الماضية. والدرجة الثانية اعتصام الخاصة، والدرجة الثالثة اعتصام خاصة الخاصة. فاليوم توقفنا عند اعتصام الخاصة، للدرجة المتوسطة يعني في الاعتصام. قال: فصل. واعتصام الخاصة بالانقطاع، وهو صون الإرادة قبضا، وإسبال الخلق على الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما، وهو التمسك بالعروة الوثقى. دائما هو قسم الاعتصام إلى ثلاث درجات، وكل درجة مقسومة لثلاثة أشياء. فهنا اعتصام الخاصة يعني قال يريد انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة، فيصون إرادته، أو الواحد اللي هو صون الإرادة قبضا، قال فيصون إرادته ويقبضها عما سوى الله سبحانه، أنه لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا شبيه بحال أبي يزيد رحمه الله. أبو يزيد البسطامي أحد العباد في رحمه الله، فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له: ما تريد؟ فقال: أريد ألا أريد. قيل له: ما تريد؟ قال: أريد ألا أريد. يعني أنه الثاني. طيب ده الأول اللي هو صون الإرادة، يعني مقصود إيه؟ صونها عما سوى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يريد إلا الله عز وجل. الثاني إسبال الخلق على الخلق بسطا، وهذا حقيقة التصوف. هذا التصوف المحمود هو يعني إسبال الخلق على الخلق بسطا، يعني هذا المعنى يعني مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم حسن الخلق. بمعنى أن الأموال مهما كان، لو الإنسان عنده مال قارون لن يسع الناس جميعا بالمال، يعني لن يستطيع أن يسد حاجة كل محتاج ويساعد جميع الناس بهذا المال، سيفنى المال وتبقى حوائج الناس، لكن يسعهم منكم حسن الخلق. لكن يستطيع الإنسان بحسن خلقه أن يسع الناس جميعا بحسن الخلق، لو كل الناس يمكن أن تعاملهم بالمعاملة الحسنة والخلق الحسن. والخلق الحسن يعني تعريفه إجمالا اللي هو يعني في حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، وحسن الخلق مع الخلق، مع الناس. فحسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى هو بشكر نعمه والاعتذار إليه من العمل. يعني قالوا حسن الخلق مع الله أن يعني أن ترى أن كل ما يأتيك من عند الله يستوجب شكرا، وكل ما يصعد منك إلى الله يستوجب عذرا. يعني أي شيء يصعد منك إلى الله يستوجب الاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لو طاعات، الاعتذار يعني مما فيها من التقصير والنقص وكذا. وكل شيء يأتيك من الله سبحانه وتعالى سواء نعمة أو ابتلاء يستوجب شكرا لله تعالى، حتى الابتلاء فيه شكر لله أنه لم يكن أكبر مما كان، وأنه لم يكن في الدين، وأنه فهذا حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع الناس فهو يعني جلب النفع إليهم بالقول والعمل، ودفع الأذى عنهم أيضا قولا وفعلا، يعني أنك تجلب إليهم النفع وتنفعهم بما تستطيع من قول وعمل، وتدفع عنهم الضرر بما تستطيع من قول وعمل إلى آخره. فإسبال الخلق على الخلق، تستطيع أن تحسن خلقك إلى الخلق بسطة. قال: فإنه كما قال بعض العارفين التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. التصوف الحقيقي المحمود هو حسن الخلق مع الناس وحسن التعامل مع الناس. قال: فإن حسن الخلق وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب صاحبه وكرم نفسه وسجيته. وفي هذا الوصف قال: وفي هذا الوصف يكف الأذى ويحمل الأذى، يعني يحمل يعني يتحمل، يكف أذى عن الناس ويتحمل أذى الناس، يعني الناس يؤذونه وهو يحمل هذا الأذى، يعني يتحمله ويصبر عليه، وهو نفسه يكف أذاه عن الناس لا يؤذي أحد، ويوجد الراحة ويدير خده الأيسر لمن لطمه على الأيمن، ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه، ويمشي ميلين مع من سخره ميلا. هذا موجود في بعض كتب أهل الكتاب يعني. قال: وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضه. وأما رفض العلائق عزما، وطبعا في شريعتنا يعني مسألة الله، يعني هذا الذي نقله المؤلف رحمه الله يعني موجود في كتب أهل الكتاب، يعني في شريعتنا يعني جواز القصاص العادل، يعني وأن الإنسان قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يعني لكن الإنسان يعني في شريعتنا الإنسان يعني لا يعرض نفسه للأذى أو كذا، لكن يعني لو أوذي من غير اختيار، يعني مش أنه يعني يدير خده أو يعني يعرض نفسه لمن يؤذيه، ولكن هو يتجنب أن يؤذيه أحد، لكن لو أذاه الناس بغير اختياره فمسموح له في شريعتنا أن يقتص منهم بالمثل من غير زيادة على ذلك، ولكن لو عفى وصبر كان خيرا له وأعظم. قال: وأما رفض العلائق عزما، هذا هو القسم الثالث من اعتصام الخاصة، يعني الأول وصون الإرادة قطعا، والثاني بسط الخلق، والثالث رفض العلائق عزما. قال: فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه، والأصل هو قطع علائق الباطن، فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر. العلائق لو ما يتعلق به الإنسان يعني. فقال يعني يعني طبعا المقصود هنا سوى الله يعني سبحانه وتعالى، يعني فتعلق الإنسان بشيء، فيقول الأصل هو قطع علائق الباطن، يعني أن باطنه لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر، فمتى كان المال في يدك، يضرب مثالا هنا، وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر. يعني ليس بالضرورة قطع علائق الظاهر أنه يعني يتخلص من المال ويتخلص من يعني من أمور الدنيا التي يستعين بها على حوائجه، ولكن يعني يقطع تعلقه بها، يعني لا يعتمد على هذه الأسباب بقلبه، وإنما يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى، لكن لا يضره أن يكون المال في يده وليس في قلبه، يعني يقتني المال في يده لكن قلبه ليس متعلقا به. لا، فيقول: فمتى كان المال في يدك وليس في قلبك لم يضرك ولو كثر، ومتى كان في قلبك ضر ولو لم يكن في يديك منه شيء. لو قلبه متعلق بالمال حتى لو ما كان عنده مال في يده فهذا يضره يتعلق قلبه بالمال. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أن يكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ أن يكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال نعم، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. يبقى دي علامة أن المال في يده وليس في قلبه. إذا زادت لا يفرح وإذا نقصت لا يحزن، قلبه غير متعلق بالمال، لكنه في يده يستعين به على طاعة الله وعلى ما ينفع في دينه. قال ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال. يعني كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني بالمقاييس الظاهرة يعني كانوا أغنياء وعندهم أموال كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن كانوا زهادا بمعنى أن قلوبهم غير متعلقة بهذه الأموال، وينفقون منها في سبيل الله ويحسنون بها إلى الناس. قال وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين، حيث يخاف منها ضررا في دينه أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة. في الحاشية يقول في نسخة فيها زيادة، وقيل لسفيان الثوري أيكون ذو المال زاهدا؟ قال نعم، إن كان إذا زيد في ماله شكر، وإن نقص شكر وصبر. وهذا الأثر موجود في الحلية لأبي نعيم الأصبهاني. فهذا الأثر يعني في معنى ما جاء عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله تعالى. فيقول وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة، يعني بمعنى قطع العلائق الظاهرة يعني أن يتصدق الإنسان بكل ماله، مثلا مثل ما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أتى بماله كله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقطع العلائق الظاهرة أن الإنسان يعني يتخلص من أي شيء يعني من أمور الدنيا معه يشغله أو كذا. فقال هذا يحمد في موضعين، الموضع الأول حيث يخاف منها ضررا في دينه، عندما يخاف من هذه يعني معه شيء من أمر الدنيا، إما مال أو منصب مثلا يتنازل عنه أو مال يتصدق به، أو فهذا هو قطع العلائق الظاهرة، الأشياء الظاهرة يعني من أمور الدنيا التي يتعلق بها. فإذا كان يخشى منها ضررا في دينه فيكون محمودا، لكن قد يكون معه مال أو معه منصب أو كذا لا يتضرر به في دينه، بل بالعكس يعني يستعمل مثلا منصبه وهذا في نفع الناس وكف الظلم عنهم والعدل بينهم. إذن إيه؟ ليس من العمل الصالح يعني أن يتركه في هذه الحالة إذا كان يستعين به على طاعة الله. أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة، أو حيث لا يكون فيها مصلحة راجحة، سواء كانت تضر أو ليس فيها مصلحة راجحة. وطبعا في موضوع التصدق بجميع المال يعني قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان رجلا تاجرا، وكان يعني زي فكرة يعني فكرة الكريدت مثلا الآن اللي هو عنده مثلا السكور يسمون النقاط يعني عالية أو كذا، يعني يستطيع بسهولة أن هو يقترض أموالا متى أراد، والناس تثق فيه وتعطيه الأموال ويتاجر بها فيربح ويرد رؤوس الأموال ويبقى معه ربح وكذا. فكان الصديق رضي الله عنه هكذا، يعني كان رجلا خبيرا بالتجارة وموثوقا عند الناس، فكان إذا تصدق بماله كله ثم يذهب ويأخذ بضائع من التجار والناس يعطونه أموالا وبضائع وكذا، ويذهب يبيعها ويربح فيها ويرد رأس المال ويبقى معه. فإذا يعني كان يعلم أنه لو تصدق بماله كله لن يحوجه هذا إلى سؤال الناس، يعني لن يحوجه هذا إلى سؤال الناس وأن يكون على أحد. ففي هذه الحالة يعني لا حرج على الإنسان إذا كان يعني عنده مال يعني يعلم أنه إذا تصدق به كله لن يكون عالة على أحد، ويعني وعنده طريقة إن شاء الله يعني يسد بها حاجته من غير سؤال الناس، فهذا جائز. يعني مثل أن يكون مثلا موظفا أو عنده حرفة أو عمل أو كذا، فهو يتصدق بالمال كله الذي معه، لكن هو يعني عنده وظيفة أو كذا يعمل، إن شاء الله في آخر الشهر سيأتيه مال جديد يصد به حاجته، فلن يعني، او مثلا انسان عنده حرفه، نجار او حداد، أو والناس يطلبون منه العمل، او فاذا تصدق بكل ما معه من المال وينتظر يعني فضلا من الله ان الناس انه تاتيه يعني اعمال وطلبات وكذا ويكتسب منها ما. فمن كان كذلك يعني لا حرج عليه انه يتصدق بكل المال، لكن اذا كان انسان يعني ليس عنده الا هذا المال، لو تصدق به اليوم اللي بعده يذهب يسال الناس ان يعطوه، فهذا لا يجوز له انه يعرض نفسه لسؤال الناس وكذا.
أي
نعم كما تفضلتم صحيح. وبرضه في الحديث قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. نفس الشيء برضه بالنسبة لتصدق الانسان بماله، وعنده ورثة محتاجون يعني يعلم انه اذا تصدق بماله احتاجوا الى سؤال الناس او كذا، فلا يحصل به انه يتصدق بماله في هذه الحالة ويتركه لورثته، فيكون أجره أعظم وأحسن يعني. لكن إذا كان ورثته أغنياء عندهم تجارتهم وعندهم أعمالهم وليسوا بحاجة إلى مال أو كذا، ورأى أن يتصدق به، بس طبعا مش من باب الوصية يعني، الوصية لا تجوز بزيادة عن الثلث، لكن إذا تصدق في حياته في حال صحته يتصدق بما شاء. قال: والكمال من ذلك قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه من العبور، وهي كلاليب الشهوات والشبهات، ولا يضره ما تعلق به بعدها. يعني التخلص من أمور الدنيا التي تضره في دينه وليس فيها مصلحة، ويعني ويحاسب عليها عند المرور على الصراط. أما ما عدا ذلك فلا يضر أن يكون في يده، لكن لا يكون في قلبه. طيب قال فصل: قال: واعتصام خاصة الخاصة بالاتصال، وهو شهود الحق تفريدا بعد الاستحزاء له تعظيما. بعد الاستحزاء ولا الاستخزاء عندكم؟ بالحاء. نعم. يعني في الحاشية يعني أنه توجد إيه في بعض النسخ الاستخزاء والاستحزاء. فالاستحزاء معناه الإيه؟ القرب من الشيء، يعني أن يكون بحذائه يعني مقاربا له، محاذيا له قريبا منه. والاستخزاء بالخاء معناه الخضوع والانقياد. الاستخزاء بالخاء معناه الخضوع والانقياد، فهي ممكن تفسر كده وتفسر كده، بس هو التفسير اللي ابن القيم كأنه فسرها على الحاء، يعني كأن النسخة اللي كانت عند ابن القيم بالحاء، يعني فالشرح بالحاء، بس نسخ الأصل في بعضها بالخاء يعني. فإذا قال: هو شهود الحق تفريدا بعد الاستخزاء أو الاستحزاء له تعظيما والاشتغال به قربا. طيب الشارح يقول: لما كان ذلك الانقطاع موصلا إلى هذا الاتصال، يعني الانقطاع عن الخلق يوصل إلى الاتصال بالله سبحانه وتعالى، كان ذلك للمتوسطين، وهذا عنده لأهل الوصول. يعني نلاحظ أن اللي فات كان بيتكلم في اعتصام الخاصة اللي هو بالانقطاع، لو تلاحظون أول ما قال إيه اعتصام الخاصة بالانقطاع، وفسر الانقطاع بثلاثة أشياء، واعتصام خاصة الخاصة بالاتصال، فقال إن هو الإيه الانقطاع اللي هو الانقطاع عن الخلق وعن الدنيا وعن كذا، والاتصال هو الاتصال بالله سبحانه وتعالى. فيقول الانقطاع هو وسيلة، الانقطاع عن الخلق وعن أمور الدنيا هو وسيلة للاتصال بالله سبحانه وتعالى، فلذلك جعل الاتصال هو اعتصام إيه خاصة الخاصة. قال: وهذا عنده لأهل الوصول اللي هو الاتصال، ويعني بشهود الحق تفريدا أن يشهد الحق سبحانه وحده منفردا ولا شيء معه، وذلك لفناء الشاهد في المشهود، والحوالة في ذلك عند القوم على الكشف اللي هو إيه كشف النفس لما غاب عن الحواس إدراكه، يعني إن النفس تكشف أشياء، يعني الحواس السمع والبصر واللمس والذوق والشم لا تدركها، ولكن إيه نفسه ترى أشياء، يعني فيه يعني معنى قريب من معنى البصيرة، والإنسان يرى حقائق الأمور، يعني ليس معناها علم الغيب ولا كذا، ولكن يعني إن الإنسان يؤتيه له بصيرة في قلبه يعني. فيقول ويعني بشو قال وذلك لفناء الشاهد في المشهود والحوالة في ذلك عند القوم على الكشف، يعني يحال هذا الكلام على معنى الكشف. وقد تقدم أن هذا ليس بكمال، وأن الكمال أن يفنى بمراده عن مراد نفسه، وأما فناؤه بشهوده عن شهود ما سواه فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم. احنا مر بنا من قبل أن الفناء ثلاث درجات، الفناء عن إرادة ما سوى الله، والفناء عن شهود ما سوى الله، هاتان درجتان محمودتان. والإمام ابن القيم رأيه أن الفناء عن إرادة ما سوى الله يعني أعلى من الفناء عن شهود ما سوى الله. الفناء عن شهود ما سوى الله زي ما ذكرنا يعني يكون الشيء موجودا لكنه لا يشهده بسبب انشغاله برؤية شيء آخر، يعني زي ما يكون شخص مثلا أمامك على بعد متر والشخص آخر على بعد 10 أمتار، وأنت نظرك متعلق بالذي على بعد 10 أمتار، يعني ركزت بصرك إليه فغاب عن القريب هذا، أنك أصبحت لا تراه بسبب انشغالك بالنظر إلى شيء آخر يعني وراءه، فانشغلت بالنظر إلى ما وراءه عن النظر إليه، فكأنه غير موجود. هو موجود بس أنت لا تراه بسبب يعني انشغالك به. فهذا الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني من الأشياء أمور الدنيا حوله موجودة لكن كأنه لا يراها، غاب عنها وأصبح يعني لا يراها وانشغل إيه بالله تعالى عن رؤيتها يعني. قال وأما قوله بعد الاستحذاء له تعظيما، فالشيخ رحمه الله لكثرة لهجه بالاستعارات عبر عن معنى لطيف عظيم بلفظة الاستحذاء التي هي استفعال من المحاذاة، يعني هو فسرها بالاستحذاء وبالحاء يعني من المحاذاة، وهي المقابلة التي لا يبقى فيها جزء من المحاذي خارجا عما حاذاه، بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع أجزائه، ومراده بذلك القرب وارتفاع الوسائط المانعة منه. أسلوب الاستعارة هذا من الأساليب اللغوية يعني، فيقول استعار هذه اللفظة يعني لمعنى وهو معنى القرب من الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن العبد يقرب من ربه والرب يقرب من عبده، فأما قرب العبد فكقوله تعالى واسجد واقترب، وقوله في الأثر الإلهي يعني الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وكقوله وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. نعم. قال وفي الحديث الصحيح أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير، وفي الحديث أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي الحديث الصحيح لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والدعاء وكذا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفضوا أصواتهم بعض الشيء، وقال إن الذي يعني إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب، يعني هو رفع الصوت بالتكبير وبالتلبية وكذا، هذا مشروع يعني ورد في الأحاديث، كان حتى ترتج منا ورفع الصوت يعني بالتلبية في الحج، ورفع الصوت بالتأمين خلف الإمام، فهذا مشروع فيه رفع الصوت. هناك يعني أمور يشرع فيها رفع الصوت، لكن في الدعاء إذا كان الإنسان يدعو لنفسه ليس داعيا يعني لقوم يؤمنون على دعائه، وإنما يدعو لنفسه، فالأحسن هنا إيه أن يخفض صوته في هذه الحالة.
400
يعني يعني بهذا المعنى، بمعنى يعني الحث على خفض الأصوات، يعني لا تشقوا على أنفسكم يعني. قال: فعبر الشيخ رحمه الله عن طلب القرب منه ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب المطلوب الذي لا تقر عيون عابديه وأوليائه إلا به، بالاستحذاء، وحقيقته موافاة العبد إلى حضرته وقدامه وبين يديه. أن العبد يكون يوافي الله سبحانه وتعالى ويكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. عكس حال من نبذه وراءه ظهريا وأعرض عنه ونأى بجانبه، بمنزلة من ولى المطاع ظهره ومال بشقه عنه. يعني هذا حال الكافر والفاسق، يعني الذي يكون معرضا عن الله تعالى، فكأنه يعني ولله تعالى المثل الأعلى، كإنسان يعني ولى ظهره لملك من الملوك أو مال بشقه عنه، ليس مقبلا عليه، فهذا يكون معرضا عن هذا الملك أو كذا، ولله تعالى المثل الأعلى. فالذي أعرض عن أمر الله وأعرض عن طاعة الله وعبادته وكذا، فهذا يعني قد ابتعد عن الله تعالى. يعني والذي أطاع أمر الله وتقرب إليه بالطاعة فهذا تقرب إليه. قال: وهذا أمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه، وأحسن ما يعبر عنه بالعبارة النبوية المحمدية، وأقرب عبارات القوم عنه أنه التقرب برفع الوسائط التي بارتفاعها يحصل للعبد حقيقة التعظيم. يعني ترفع الوسائط التي بينك وبين الله، الحجب والأشياء التي تحول بينك وبين الله. فلذلك قال: الاستحذاء له تعظيما. ولو أخذنا يعني بما في النسخة الأخرى، الاستخذاء له بمعنى الخضوع لله تعالى والانقياد لله تعالى. قال: ومن أراد فهم هذا كما ينبغي فعليه بفهم اسمه تعالى الباطن، وفهم اسمه القريب، مع امتلاء القلب بحبه ولهج اللسان بذكره. ومنها هنا يؤخذ العبد إلى الفناء الذي كان مشمرا إليه عاملا عليه. فإن كان مشمرا إلى الفناء المتوسط وهو الفناء عن شهود السوى، لم يبق في قلبه شهود لغيره البتة. الفناء قلنا فيه فناء الإرادة وفناء الشهود وفناء الوجود، هذه الدرجة المذمومة التي يعني ضل بها ناس وكذا عياذا بالله. لكن الدرجة اللي هي الأولى والثانية محمودة، اللي هي الفناء عن الإرادة والفناء عن الشهود. فقال يعني كل إنسان حسب الفناء الذي يسعى إلى تحصيله. إذا كان يسعى إلى الفناء المتوسط اللي هو الفناء عن شهود ما سوى الله، لم يبق في قلبه شهود لغيره البتة، بل تضمحل الرسوم وتفنى الإشارات. بل تضمحل الرسوم وتفنى الإشارات. ويعني يعني مما فسرت به الرسوم أن كل ما سوى الله من الأغيار وعالم الخلق، فهذه رسوم، كل ما سوى الله يعني هي آثار أو رسوم. والإشارات هي الإخبار من غير الاستعانة إلى التعبير باللسان، أو ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه. الإشارات يعني زي معاني يعجز اللسان عن يعني التعبير عنها، ولا يجد كلمات تعبر عن هذه المعاني، فيشير إليها إشارات، يعني يستعمل العبارات لا تستطيع توصيل المعنى الذي يريده، لكن العبارات التي استعملها تكون إشارة إلى معاني يريدها لم يجد لها عبارة توصلها. فتضمحل الرسوم وتفنى الإشارات، ويفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يعني يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يعني يبقى الله تعالى ويفنى الخلق. وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعا ورغبة لا كرها، لأن هذا المقام امتزج فيه الحب بالتعظيم مع القرب، وهو منتهى سفر الطالبين لمقام الفناء. وإن كان مشمرا للفناء العالي وهو الفناء عن إرادة السوى. يعني هو في رأي الإمام القيم رحمه الله دائما مر بنا أكثر من مرة أن الفناء عن إرادة ما سوى الله هذا أعلى المراتب وأفضل المراتب، يعني الفناء عن الشهود هذه درجة مرجوح عكس عكس ما هي الترتيب اللي عند الإمام الهروي. يعني الإمام الهروي عنده الفناء عن الإرادة هذه الدرجة الدنيا، يعني الفناء عن الشهود أعلى منها، لكن ابن القيم يجعل العكس، يعني الفناء عن الشهود هذه درجة مرجوحة، والفناء عن إرادة ما سوى الله هي الدرجة الأعلى والأكمل. قال: لم يبق في قلبه مراد يزاحم مراده الديني الشرعي النبوي القرآني، بل يتحد المرادان فيصير عين مراد الرب هو عين مراد العبد، وهذا حقيقة المحبة الخالصة. يقول الفناء عن إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى أنه لا يبقى في قلبه مراد يزاحم مراد الله الديني الشرعي، فالله سبحانه وتعالى يعني الأشياء التي يحبها الله تعالى وأمرنا بها، أمرنا بفعلها أو أمرنا يعني الأشياء التي نهانا الله عنها، فالنهي هو أمر بترك الشيء يعني. فيكون الفناء هنا أن يحب أن يفعل ما أمر الله بفعله، ويحب أن يترك ما أمر الله بتركه، يعني لا يريد إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى شرعا. ونلاحظ هنا دائما يقيد أنه لا يريد إلا ما أراده الله شرعا، أما الإرادة الكونية أن الله تعالى أراد الكفر والفسوق والعصيان، يعني فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالذي ضل هو بإرادة الله ومشيئته، فلكن هذه الإرادة اللي هي الكونية، فهو لا يتكلم على على الإرادة الكونية وإنما يوافق الإرادة الشرعية. قال: بل يتحد المرادان فيصير عين مراد الرب هو عين مراد العبد. يعني العبد يريد الصلاة والصيام وترك المحرمات، وهو عين ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا حقيقة المحبة الخالصة، وفيها يكون الاتحاد الصحيح، وهو الاتحاد في المراد لا في المريد ولا في الإرادة. يعني دائما نعطي البديل الصحيح، يعني الذين يدعون إلى الاتحاد، طبعا هناك معنى يعني معنى الحادي والعياذ بالله في كفر، يعني اللي هو اتحاد الخالق بالمخلوق وكذا، فتعالى الله عن ذلك. فقال ليس هذا هو الاتحاد المأمور به، بل هذا وإنما الاتحاد المأمور به هو اتحاد مراده مع مراد الله سبحانه وتعالى، أن العبد لا يريد إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. قال: فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين وضلت فيه أفهام الواجدين، وفي هذا المقام حقيقة يفنى من لم يكن إرادة وإيثارا ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء، يفنى من لم يكن اللي هو الإنسان يعني أو المخلوقات، لا تعلى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالإنسان يعني أتى عليه حين لم يكن شيئا مذكورا، فيفنى من لم يكن يعني إرادة وإيثارا ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا، ويبقى من لم يزل وهو الله سبحانه وتعالى، وفيه ترتفع الوسائط بين الرب والعبد حقيقة، ويحصل له الاستحزاء المذكور هو القرب من الله سبحانه وتعالى مقرونا بغاية الحب وغاية التعظيم. وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء في المحبة طوعا واختيارا لا كره، يعني يؤدي العبادة يعني طائعا مختارا محبا لها مقبلا عليه، بل ينجذب إليه انجذاب قلب المحب وروحه الذي قد ملأت المحبة قلبه بحيث لم يبق فيه جزء فارغ منها إلى محبوبه الذي هو أكمل محبوب وأجمله وأحقه بالحب. وهذا أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب ومحو ما سوى مراد المحبوب من القلب، يمحو من قلبه يعني يزيل من قلبه ما سوى مراد المحبوب. إذا كان قلبه يريد شيئا غير الذي يريده الله تعالى منه فيمحوه ويزيله، بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده. وهذا حقيقة الاعتصام به وبحبله، والله المستعان. وأما قوله والاشتغال به قربا، في فناء في اعتصام خاصة الخاصة، فاعتصام خاصة الخاصة يشتمل على الاشتغال به قربا، أي يشغله قرب الحق عن كل ما سواه. وهذا حقيقة القرب. ألا ترى أن القريب من السلطان جدا المقبل عليه المكلم له لا يشتغل بشيء سواه البتة. إذا شخص إيه مثلا تعب في الوصول إلى السلطان وأخذ موعدا معه حتى يعني وصلوه إليه وصار أمامه وجها لوجه ويعرض عليه يعني حاجته وكذا، فتخيل موقفه في ذلك الوقت، يكون مشغولا انشغالا كليا بمخاطبة هذا السلطان الذي يعني يكلمه وينصت إليه ولا ينشغل بأي شيء في هذا الوقت. فلله تعالى المثل الأعلى، هذا حال يعني من إيه أقبل على الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قريب يسمع ويرى وهو يناجي الله تعالى، فيكون إيه لا ينشغل عنه سبحانه وتعالى بشيء البتة. فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به، فهذا معنى والاشتغال به قربا، كلما اقترب من الله كان أكثر اشتغالا بالله تعالى عما سوى الله سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي الكلام عن منزلة الاعتصام، وبعدها إن شاء الله منزلة الفرار، الفرار إلى الله تعالى، ففروا إلى الله. هذا الدرس القادم إن شاء الله.
هذا الدرجات.
ننتقل إلى
درجة
الثلاث. سبحان الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.